نواصل يا أحبائي بمعونة الرب دراستنا وتأملنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، ونقرأ معا العدد 18 صفحة 256 في العهد الجديد، روميا 8:18: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. آمين. هذا العدد العظيم يا أحبائي محفوظ لمعظمنا، وعلشان كده هو جدير بأن احنا نتوقف عنده وأمامه لننهل معا من نبع رائع يروي ويفرح. عبارة كثيرا ما رددتها ألسنة القديسين على مر العصور، وكانت دائما عبارة شافية ومعزية ومفرحة، سواء للي بيقولها أو للي بيسمعها. كثير من المؤمنين وهو بيتألم ما بيكونش في حاجة تعزيه أحلى من العبارة دي: إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. علشان كده بنعمة الرب حابب أقف قدام كلمات هذا العدد واثقا أن الرب يعطينا تعليما وتعزية. في البداية أحب أربطه باللي قبله واللي بعده. احنا كنا وصلنا في العدد السابق لنوع من الألم وأيضا نوع من المجد. أما الألم فهو ألم حياة المسيح عندما تعيش في عالم شرير، لابد أن تتألم. لكن هذه الحياة التي لها ألم هنا لابد أن تكرم هناك، وعلى قدر ألمها هنا على قدر إكرامها هناك. صاغ الرسول هذه الحقيقة في كلمات قاطعة مشبعة: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. وعرفنا أن الألم معه ليس ألم الخدمة ولا ألم الشهادة ولا ألم الاضطهاد، لكنه الألم الناتج عن الاشتراك معه في نفس نوعية حياته. إننا نحيا بحياته، فكما كان هو يتفاعل مع الشر، مع الظلم، مع الألم، مع البؤس، مع الفقر، مع المرض، كما كان يتفاعل متألما مع كل ما حوله وكل ما يراه، نحن لا نستطيع أن نمنع أنفسنا عن التألم معه. فهذا ليس ألما اختياريا لكن ألما إجباريا بسبب اشتراكنا في نوعية حياة المسيح. قد يكون من حولك بقلوب قاسية لا تستشعر الألم، لكن المسيح الحقيقي يتألم. لكن الرب من السماء يراقب ويقرر أنه إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لكن ينتقل من هذا الفكر عن الألم معه إلى الألم بصورة أوسع، يوصل لدائرة أوسع في مصادر ألمها، فيصل إلى ليس الألم معه الألم الخاص ده، لكن إلى آلام الزمان الحاضر. وابتدى يستعرض حاجة جديدة اسمها آلام الزمان الحاضر. وبعد ما استعرضها عمل حساباته كويس قوي وطلع بخلاصة بديعة وجميلة: إني أحسب إنه مش الألم معه بس، لكن أحسب إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. برضو بيبقى فيه تساؤل: إزاي الرسول في روميا انتقل من الكلام عن الخطية والحرية من الخطية والعيشة بالقداسة؟ كيف انتقل من التحريضات المختصة بالحالة الأدبية إلى التشجيعات المختصة بالألم والضيق؟ لاحظوا أن كل الرسالة ابتداء مثلا من أصحاح 3 مشغول بفكرة أن احنا خطاط وتسكن فينا الخطية، والمسيحية تقدم العلاج للخطايا والخطية. وختم تقريبا الجزء ده في روميا 8 لما قال: إذن أيها الإخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إزاي انتقل من الكلام عن الخطية وأثرها إلى الكلام عن الألم؟ أعتقد أن في ربطة كبيرة بين الاثنين، أرجو أنها تكون واضحة. أن الخطية عندما دخلت سببت فسادا أدبيا وسببت دمارا ماديا. في نفس اليوم اللي استقل فيه عن الله وابتدت الشرور الأدبية تبان، هو نفس اليوم اللي سمعنا فيه عن الوجع والألم. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدينا أولادا. قرينا عن العرق، بعرق وجهك تأكل خبزا. قرينا عن لعنة الأرض، شوكا وحسكا تنبت لك. إذن الخطية نتائجها لها شقان، شق أدبي يتمثل في الفساد الأدبي، وشق مادي يتمثل في الألم والمرض والجوع والفقر، والذي يصل في نهايته إلى الموت. المسيح عندما جاء، جاء كحمل الله الذي يرفع خطية العالم. مش جاي بس يحل مشكلة الخطية من الناحية الأدبية، لكن هيحل مشكلة الخطية من الناحية المادية. سيرفع اللعنة وسينهي الألم وسينهي الضيق والفقر والظلم. اسمه يسوع لأنه يخلص، وخلاصه شامل. لا يمكن أن يخلص الإنسان من الأثر الأدبي للخطية ويتركه يعاني أثرا ماديا، لكن زي ما خلصه داخليا سيخلصه أيضا خارجيا. زي ما خلص نفسه سيخلص أيضا جسده. زي ما خلصه هو سيخلص عالمه أيضا. وعلشان كده في الجزء اللي جاي بيقول إن الشخص اللي قال ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني. الشخص اللي اختبر المسيح بيعيش العتق الروحي، لكن بيقول كمان الخليقة اللي حوالينا هتختبر نفس الاختبار. المادة، الجماد، الحيوان، الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، إلا أننا لم نصل بعد إلى حرية المجد، وإن كنا نعيش في حرية النعمة. يبقى لو قلنا إيه الارتباط بين النص الثاني من رومية 8 والنص الأول، هو الحل المسيحي لمشكلة الخطية تناول شقها الأدبي في الجزء الأول، يتناول شقها المادي في الجزء الثاني. ده بقوله علشان نبقى وإحنا بنقرأ قادرين نمسك الخيط ونشوف التسلسل الفكري اللي الرسول ماشي بيه. والخلاصة المعزية أن راحتنا من الألم جزء من خلاصنا. راحتنا من الظلم والفقر والضيق والعوز والاحتياج والتعب جزء من خلاصنا. أو أقولها بلغة أخرى، أن المجد جزء من خلاصنا. إن المجد لأرواحنا ولأجسادنا ولعالمنا الذي سنعيش فيه هو مضمون لنا بموت المسيح لأجلنا. ده مش شيء إضافي، ده جزء لا يتجزأ من خلاصنا الشامل والكامل الذي صنعه لنا المسيح. وعشان كده يجي مكانه مش في أفسس اللي بتتكلم عن عطايا نعمة، لكن بيتكلم في روميا الذي يشرح ما هو الإنجيل، ما هي بشارة الخلاص المقدمة لنا. لكن كمان عايز ألفت النظر للعدد ده قبل ما أقف قدام كلماته، إلى الروح التي كتبه بها بولس. الروح اللي نحسها في واحد كلنا نعرف عنه كويس إنه مش كان عنده ألم، لكن كان عنده آلام. واحد اختبر تقريبا معظم أصناف الألام، كتب أكثر من مرة كذا لستة، كذا قائمة بيشرح فيها أنواع الألام التي تعرض لها. بولس رجل خبير في أنواع الألام، محدش يقدر أبدا. ممكن واحد يقولها لي أنا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، ممكن واحد يقولها لي لما يكون متألم، لكن ما أعتقدش أن في واحد يقدر يقول الكلمة دي لبولس. فلا أرى رسولا آخر تألم أكثر من بولس. بولس الذي قرر، والروح القدس صادق على ما قرره عندما قال تعبت أكثر من جميعهم، أي من جميع الرسل. في كورنثوس الثانية أصحاح 11 يتكلم عن هذه الألام دي إحدى المرات. بيقول كده في عدد 23: أهم خدام المسيح، يقصد باقي الرسل، أقول كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، عرفش الأتعاب دي تشمل كم نوع من التعب، فكر فيها. في الضربات أوفر، لو أي واحد فينا شاركه في الأتعاب ما أعتقدش واحد يقدر يقول في الضربات ذق، مش حتى أوفر، في الضربات أوفر. في السجون أكثر، مش سجن لكن أشكال وأصناف من السجون. في معظم البلاد اللي راحها مش داء خيرها بس، لكن داء كمان سجونها. في السجون أكثر، في الميتات، عجيب مش مرة وصل للموت، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 5 مرات يجلد، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. كان أحيانا يقضي ليالي على لوح من سفينة مكسورة. 3 مرات انكسرت بي السفينة، الروح القدس سجل لنا مرة واحدة اللي هي في سفر الأعمال، لكن هو لغاية ما كتب رسالة كورنثوس كان جرب الحكاية دي كم مرة؟ 3 مرات، يعني ممكن يكون في كتير. ولكم أن تتخيلوا شخص تكسر به السفينة في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد، تألم من البرد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. 30 صنف من الألام، لو عدتوهم تلاقوهم 30 صنف من الألام. لكن هذا الرجل بعدما استعرض آلامه بمختلف أشكالها وأصنافها بيقول الكلام العجيب ده: إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. الروح دي روح واحد مبتهج فرحان ولا روح واحد يائس منهزم؟ هيهات، بلا شك العدد ينبض بروح النصرة، العدد ممتلئ بالبهجة. إني أحسب، مش إني أحتمل الألام، لكن أنا بحسب إن كل أصناف الألام، ألام الزمان الحاضر، لا تقاس، لا أضعها في حساب، لا تأخذ مني وقتا لأفكر، لا أعتبر نفسي خاسرا إذا وضعت ألامي أمام المجد العتيد أن يستعلن فينا. شيء رائع يا أحبائي أن ينبض العدد بالبهجة والقوة والفخر والفرحة التي أتألم كثيرا في هذه الأيام لأني لا أراها في إخوتي المؤمنين. النهاردة في روح كده الانكسار والاستسلام، وبالعافية بالعافية تلاقي واحد متعزي، وأقصد متعزي يعني صابر شاكر، فإنني راض وشاكر، حلو الترنيمة أنا ما بقولش فيها حاجة، بس بالعافية تلاقي المؤمن راضي وشاكر. لكن يا أحبائي ليس هذا هو المستوى الذي يريدنا الرب فيه. أنا لا أكلمكم عن نفسي لكن أكلمكم من كلمة الله. أمامنا أخ يقول إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس. هل تحلموا معي يا أحبائي أن يعطينا الرب أن نصل لهذا المستوى، أن لا تشغلنا كثيرا ألامنا، وأن لا نعطي وقتا طويلا لنلعق جراحنا، وألا ننزوي في أحد الأركان نرثي لأنفسنا فيأتينا الاكتئاب والهم والانحناء. هل هناك نفوس شبعانة في هذه الأيام تشعر أنها بما امتلكت في المسيح هي أغنى جدا من أغنى أغنياء العالم؟ وقف هذا الرجل أمام أغرباس وقال له إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس. وأنا يتهيألي أغرباس بيسمع ومش مصدق، لعنيه ولو دانه، أنت في قيود وأنا على عرش، وأنت تتكلم عن شيء أنا لم أعرفه ولا تذوقته، إني أحسب نفسي سعيدا. كيف تحسب نفسك سعيدا وأنت في القيود؟ وبعدين في الآخر يقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له أنا كنت امبارح بصلي وأنا صابحة حاكم، مش بصلي لأجل نفسي، لكن أصلي لأجلك ولأجل جميع الذين يسمعونني أن يكونوا كما أنا، ما خلا هذه القيود. فرحان، شبعان، كبير، عالي، أكبر من كل الألام اللي بيقابلها. تعال النهاردة اتفرج على أنواع الألام اللي ربنا في حنانه بينزلها لنا بالقطارة، لأنه عارف إن حالتنا يعني تعبانة على الآخر، ومع أن الألم بالقطارة، لكن اتفرج على الانحناء والرثاء للنفس والشعور بالظلم والشعور بأن الرب قد نسيني وسيدي قد تركني وفين الرب وفين الرب. لو الأخ ركب القطر ما لقيش كرسي يقعد، تصعب عليه نفسه صدقوه، لك فين الرب؟ أعرف هذا الرسول العظيم كان يذهب في السفينة لا لفسحة في مواني البحر المتوسط، لكن كان يذهب لأجل الخدمة للرب، وإذ في العمق تنكسر به سفينة، ورايح يخدم الرب وتنكسر به السفينة في البحر، ويقضي لياليه على لوح من ألواح السفينة، وإذ به يرنم ويقول إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس. فيش ليه يا رب؟ فيش نسيتني ليه يا رب؟ مفيش ما وقفتش جنبي، ما قدرتش تخلي السفينة ما تتكسرش، ليه يا رب؟ فيش الكلام ده إطلاقا. كنت أجلس مع مجموعة عرفت الرب وأتت إليه حبا من كورة بعيدة، وقاعدين بنحاول نحل مشكلة أنهم يشتغلوا بس وشوفوا لهم حاجة بعد الطرد من الأهل والخلان والأحباء، وتعقدت ومش لاقي لها حل. واحد فيهم لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، بص للتاني وقال له يا فلان إن رب المجد عندما أتى إلى أرضنا لم يكن له أين يسند رأسه، فنستكثر على أنفسنا أن نكون بلا مأوى. خالقها لما جالها ما كانش ليه فيها مكان، هنستكثر على روحنا. قوم بينا، قوم بينا، يحلها ما يحلهاش، كفاية إن احنا خدناه النصيب الصالح. قلت يا ريتنا سجلها فيديو وفرجها للمؤمنين المتأوهين الأنين المتذمرين لأبسط أنواع الألام، إن العدد ينبض بروح البهجة والفرحة رغم كثرة الألام. لكن العدد كمان قبل ما أدخل في كلماته، لغته بديعة قوية، يستعمل فيها أسلوب الصدمة إذ يضع المقابلات واحدة وراء الأخرى، فيكلمنا عن الألم أو الآلام، لكن يكلمنا أيضا عن الأمجاد. إني أحسب أن ألام، وبعدين المجد العتيد أن يستعلن فيه، يأخذنا إلى الألم ويأخذنا كمان إلى المجد، لكن يأخذنا كمان إلى الحاضر، ألام الزمان الحاضر، وبعدين يأخذنا إلى المجد العتيد أن يستعلن فينا. وكأنه يريدنا أن نقف أمام هذه المقابلات بين الألم والمجد، بين الحاضر والعتيد، نقف لنفكر ونحسب ونستنتج ونستخلص. لكن دعوني بسرعة أقف أمام بعض الكلمات في هذا العدد. أولا يا أحبائي، الرسول وهو بيحسب الحسبة بتاعته أشرت إليها، قال إنها لا تقاس، ألام الزمان الحاضر لا تقاس. وأنا بعتبر أن كلمة لا تقاس هي مفتاح هذا العدد، لا تقاس. وكلمة لا تقاس مش بمعناها انه بيقارن، لانه علشان نقارن حاجتين ببعض لازم يكونوا متفقين في النوع لكن مختلفين في الكم. لكن انا ما بيقارنش حاجتين متشابهتين في النوع، ده بيقارن، ما اقدرش اقول بيقارن بقى، ده بيتكلم عن الالام وبيتكلم عن الامجاد، ما فيش مقارنه، لكن هنا في مقابله. وعشان كده كلمه لا تقاس ليست كلمه دقيقه، لكن هي جات في اللغه اليونانيه 44 مره في العهد الجديد، وجات دائما بمعنى مستحق في معظم المرات، حوالي 40 مره كلمه مستحق او نستحق او استحقاق. واذا حبيت احط المعنى الحرفي ده في هذه العباره اقول ان بولس استعرض الامه واستعرض ايضا المجد العتيد ان يستعلن فينا، فوجد ان الامه لا تستحق ان تذكر، لا تستحق، لا تستحق عمل ميزانيه. خلونا نتكلم بلغه المحاسبين، وفي الميزانية حط كل شيء فيها، اللي عنده، اللي صرفه، الخسائر، الأرباح، الواردات، المصروفات، وقف خانة حب يحط فيها خسائره، فوجد أن الخسائر التي خسرها لا تستحق أن يذكرها، لا تستحق أن يضعها في لوحة الميزانية. ولاحظوا ان العدد بدا بكلمه اني احسب، انها مساله حسابيه. وعندما جمع ووزن كل الامه وجد انها لا ينبغي ان توضع في التقرير النهائي عن حساباته ككل، فالارباح اعظم جدا 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 من الخسائر، حتى ان الخسائر لا ينبغي ان تذكر. ما اعرفش المحاسبين بيسموها ايه دي، لو حد بعد الاجتماع يبقى يساعدني بلغة علمية أفهم إيه معناه إن خسائر من شدة صغرها لا ينبغي أن توضع في الميزان. حاجات ضئيلة جدا لا تذكر. شيء عجيب يا أحبائي أن يصل بولس إلى هذا المستوى. لكن لاحظوا يا أخوتي الأحباء، لاحظوا الأمر الخطير، إن حساباته أجراها بصورة فردية، مع ان ارباحه ارباح جماعيه. لاحظوا، لو كان العدد اتكتب بطريقه ثانيه كان اختلف جدا، هقول العدد غلط. اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيا. كنت اقول اكيد الراجل ده عنده ربح معين يختلف عن ارباحنا جعله يحسب هذا الحساب، لكن بولس ما بيقولش المجد العتيد ان يستعلن فيا، لكن المجد العتيد ان يستعلن فيه. يعني ميزانيتي وميزانيته، خانه الارباح هي هي، خانه الخسائر هي هي. لا، ده يبقى ظلم، هو اكتر مني. بس بعد كده هو لما شاف خسائره وشاف ارباحه اللي هي نفسها ارباحي، الخسائري لا ينبغي ان لا تستحق، it's not worthy بالانجليزي، ما تستاهلش، ما ينفعش، ما يلقش. ترجمت الكلمة اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، يعني كلمة تليق هنا لا تليق، وكأنه لا يليق بالمؤمن ان يضع هذه الخسائر في ميزانيته. ده بولس، مع ان ارباحه هي نفسها ارباحي وخسائره أضعاف 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 خسائري. ماذا خسرت نظير بولس؟ بولس قال الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا برضو لاحظوا أحسبها لفاية. بس هي عين اتفتحت وشافت اللي ليها، وعبال عندك وعبال عندك لما ربنا يكرمك ويفتح العين ونشوف اللي لينا. امين، قولي امين من قلبك كده، يمكن ربنا يفتحها عليك وتبدأي تشوفي حاجات وتشوف حاجات. في يوم الايام كان موسى خائفا من فرعون، تلفت هنا وهناك، ويبدو انه للحظة ابتدأ يراجع حساباته من جديد، وقال انا حسبت عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، وفضلت بالأحرى أن أذل مع شعب الله على أن يكون لي تمتع وأقضي بالخطيئة. لكن يبدو أني كنت مخطئ، يبدو أن الحياة كمطاريد الصحراء صعبة، وأن الفارق بين القصر والأسر مخيف. أنا ضعت، لكن فجأة الكتاب يقول عنه: وترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. يبقى إيه اللي حصل بعد ما الخوف ابتدى يملأه وابتدت الحسابات تتلخبط؟ فجأة الرب نور وشاف اللي ما بيتشافش، الحسابات اتظبطت من جديد، وترك مصر غير خائف. أخي الحبيب، لا تحاول أن تقلل من خسائرك. أنا ما بقولكش قلل منها، ما بقولكش كوم خسائرك وافعل كالجهال الواهمين بأن تقنع نفسك أنها ضئيلة وفي الواقع هي كثيرة، لكن أنا بقولك سيب الكومة زي ما هي، والقي نظرة واحدة، نظرة إيمان على ما لا يرى. بس ارفع عينك وقول له: افتح لي عيني، انر لي عيني، بنورك ارى نورا. يا رب، هناك اشياء كثيرة اؤمن بها لكنها لازالت معلومة في عقلي، لم يجسدها الايمان امام عيني. في حقائق بحبها يا رب بس حافظها لكن مش شايفها. في فرق كبير يا احبائي بين انك تكون حافظ الفكرة وانك تكون شايفها. فرق كبير في ايه؟ مش في المحتوى اللغوي، لكن فرق كبير في التأثير العملي. رأى ابراهيم المدينة التي لها الاساسات، فانخلع قلبه، طلع سايب كل حاجة، ايده مفكوكة، ايده سايبة، طالع ماشي وبس، وهو لا يعلم الى اين يأتي. ماشي وبس، ايه يا ابراهيم رايح فين؟ رأيت المدينة التي لها الاساسات، جميعنا نعلم ان الرب اعد لنا وطنا افضل، اي سماوية، وان لنا هذا الوطن، لنا هذه المدينة، حفظناها، رنمناها، اورشليم في السماء هي موطننا. كنت مكلبش بايديك واسنانك على اتفه حاجه في الارض. هل المعلومه خاطئه؟ كلا، المعلومه صحيحه، وانت فاهمها، فاهمها وحافظها، لكن الايمان لم يجسدها لتصبح واقعا تراه وتلمسه. تشدد كانه يرى من لا يرى. شايفين بالايمان، نرى بالايمان، نحسب بالإيمان، نتعامل مع غير المنظور كأنه منظور، ونتعامل مع المنظور كأنه زائل. تمسك المنظور تقول أنا مسك الهوى، تشوف غير المنظور تقول أهدي الحقيقة اللي أنا عايش فيها. تحب توصل لكده؟ أوعى تفكر دي معجزة، أوعى تفكر أن دي حاجة غريبة للقديسين الكبار. هذا هو الإيمان في أبسط معاني، هذا هو الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إن الأمور التي لا ترى بالنسبة لي واقع معاش، وليست أبيات شعر أتغنى بها كلما جاء وقت الترنيم في الاجتماع، ليست ألفاظ جميلة نتلاعب بها، لكن الأمور التي لا ترى هي موطني، هي حياتي، هي عيشتي، هي رجائي، هي مستقبلي. وهنا أنا عابر، لا أريد ربوع في زمان اغترابي، لي موطني في بلاد يسوع، أراه إذا ما خلعت التراب. هكذا يقول المرنم الذي بالإيمان يرى أين موطنه ويعرف وهم كل ما حولنا. رأيكم أحبائي؟ تحبوا أقعد معاكم كده شهرين ثلاثة أثبت لكم إن اللي حوالينا وهم؟ وهم؟ أنتوا حاسين إنه محتاج شهرين ثلاثة علشان تقتنعوا إن اللي حضراتكم شايفينه بعنيكم وهم، ولا اقتنعتوا اليومين دول؟ يكش ربنا يكون أقنعكم انه وهم. المركز وهم، وهم صدام. مكان الراجل سبع، محدش قده، طلع وهم في الاخر وهم. طب الجمال وهم يا اخوات، الحسن غش والجمال يعني بيضيع، بيضيع. اوعي اوعي تعمل ايه حكايه بيضيع. طب والفلوس؟ بيقولوا شافوها مرميه في الشارع الفلوس في العراق، طلعوها من البنوك رموها في الشارع، والناس دستها برجلها. وده كلام الكتاب، هيحصل اكتر من كده بس في الدنيا كلها. يطرحون فضتهم وذهبهم، مش بقى ورق ملوش لازمه، لا ده الفضه والذهب هيرموها في الشارع، لانها لا تستطيع انقاذهم في يوم الرب. يوم ما يصرخ الجبار مرا، يوم ما يولولوا من غضب الآتي، يوم ما يقولوا يا جبال اسقطي عن، هيجيبوا الفضة والذهب ويقولوا احنا غناه. يقول له حبيبي خلاص الغنى ما ينفعكش، الغنى كان ينفع يفسحك، يسكنك في حتة كويسة، يركبك عربية كويسة، يعني يعيشك في الوهم، لكن دلوقتي الغنى ما ينفعكش. هيئة هذا العالم بتزول يا حبايب، بتزول. لكن هذه النظرة لا ينظرها إلا الإيمان. أما العيان القاصر العقيل لا يعيش إلا في الوهم، يعيش فيما هم خمس حواس أزية صدقوني، خمس حواس أزية للإنسان. أي حاجة ما بيعرفش يتعامل بيها بالخمس، معاها بالخمس حواس ما بيصدقهاش. هم خمس ومش جايبين كل حاجة. يعني عينك جايبة إيه؟ جايبة اللبين الحمراء والبنفسجية، صح؟ يعني فوق البنفسجية انت شايف حاجة؟ طب تحت الحمراء شايف حاجة؟ طب فيه ولا مفيش؟ الوطواط بيشوف اكتر منك صدقني. يعني ياريت حتى بالحواس الخمسة شايفين كل حاجة. طب السمع سمعين كل حاجة؟ ده هو رينج صغير او اللي بنسمع فيه، فيه زبزبات فوق زبزبات تحت مش سمعين. يعني حتى بحواسنا الخمسة لا شايفين ولا سمعين ولا حاطين ايدنا على كل حاجة، لكن كل اللي يتشاف وكل اللي يتسمع زائل. أما الأمور التي لا ترى فهي أبدية. الإيمان يلمس ما لا يرى ويرى من لا يرى، ويستطيع أن يعيش فيما لا يرى قبل أن يصل إليه بالعيان. ولن تستمر عيشتنا بالإيمان، الآن نسلك بالإيمان لكن بعد قليل بالعيان، بس عيان محترم غير العيان ده، مش عيان النفس لكن عيان الجسد الروحاني الممجد اللي يستحمل يشوف المجد العتيد أن يستعلن فيه. أقول هذا وأعود إلى ما بدأت به، لا تقلل من حجم خسائرك الواهمين، لا تقبل كلمات المعزين المتعبين. كل اللي يعرف يعملوه ايه الناس المعزين المتعبين، يقول لك معلش بسيطه بسيطه، ايه يا عم ده انا العمليه خربانه معايا، معلش يا عم ده اللي يشوف بلوه غيره دهون. مش ده اللي بيعرفوا يقولوا كلام خايب وعيب، ان احنا كمؤمنين يبقى هو ده وسيله تعزيه يا عم ده. طب انا احكي لك، ده انا رحت مستشفى وشفت واحد خبطته عربيه كسرت راسه بعيد عنك وسايب عيل صغير، وتبص تلاقي حكايات بقى، وبيعتبر نفسه انه بيعمل ايه؟ بيعز. قال لهم الرجل معزون متعبون، أطباء بطل، هل من نهاية لكلام فارغ؟ بيعملوا إيه المعزين متعبين؟ معلش شد حيلك بسيطة، لا هي مش بسيطة ومش قليلة، عدد خسائرك ووزنها ولو بالأطنان، والق نظرة واحدة على ما لك هناك في السماء، اخرج من قيود الحاضر، تحرر وانطلق في سياحة الى المستقبل، وعش بالإيمان ولو للحظات في المجد العتيد ان يستعلن. اني لا ادعوك للوهم صدقني، بل بأمانة وشاهد لي الله اني ادعوك للخروج من الوهم. كل ما تراه عينك وهم، انا بدعوك للخروج من الوهم والعيش ولو للحظات في الحقيقة. كلمهم كثيرا عن مجده فلم يتذوقوه، حاول مرارا وتكرارا يعلن لهم عظمته فلم يستطيعوا أن يروه، فقال لهم الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الإنسان آتيا في مجده. ما انا عارفكم مش هتحسوا بيها الا لما تدوقوها. وخدهم على الجبل المقدس، وهناك تغيرت هيئته، والكلام النظري تجسد وصار واقع. مجد، في حاجة اسمها مجد، ظهر بمجد. مش هو بس كان في مجد ووجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء لا يستطيع قصار أن يبيض هكذا، لكن موسى، موسى جه. هو موسى موجود يا جماعة؟ موجود، صدقوه. وإيليا كمان موجود، وإيليا موجود، والاثنين ظهر بإيه؟ بمجد على جبل التجلي، وفي سحابة مجد جت من السماء. منظر رهيب رائع مجيد. قال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. عاشوا للحظات في هذا المشهد بالعيان، بالعيان. عايز أقول بعد ما نزلوا كل حاجة راحت لحالها. ده مش بس بعد ما نزلوا، ده هم فوق كانوا عاملين إيه؟ كانوا نايمين. وبعد ما نزلوا فقد العيان تأثيره. لكن أحبائي، رؤية الإيمان لا تفقد تأثيرها أبدا. الذين رأوه بالإيمان أطفأوا قوة النار، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود، وبالإيمان نجوا من حد السيف، وبالإيمان تجربوا في جلد وهزء وعار، قالوا في جلود غنم ومعزة والعالم لم يكن مستحق لهم. عاشوا خارج دائرة المنظور بأرواحهم بإيمانهم. أنا لا أدعوك أن تقلل من حجم خسائرك، اتركها كما هي، لكن أدعوك أن تطلب من الرب أن يفتح لك عينك. قل له افتح عيني، نور قلبي، مش هسيبك إلا لما أشوف اللي ليا. وإذا فتح الرب عينيك على ما لك، ستستطيع أن تحسب نفس الحساب، لا تقاس. لكن أقف أمام كلمة أخرى، فإني أحسب إن هذه البهجة وهذه النصرة لم تكن انفعالا عاطفيا، لكن كانت حسابا فكريا. ويا أحبائي، أرجو أن الرب يدينا نعمة علشان نعرف أن الفرحة الحقيقية ما تجيش بالهيصة واللمة. يعني في مؤمن لوحده مكتئب، تحطه وسط المؤمنين تلاقيه مبتهج، تطلعه من الاجتماع وترجعه بيته تلاقيه مكتئب. هو بيفرح وبيحزن بناء على وجود المجموع. حطه في فرصة صلاة ينام، حطه في فرصة ترنيم فيها كل أنواع العزف من السنطير والمزمار والعود والرباب، تلاقيه بيعمل ايه؟ يولع، يشعلل ويبتهج، وتلاقيه فرحان قوي. بس بعد ما تخلص كل شيء راح لحاله. أين الحسابات؟ فيش حسابات. المسألة ما هيش مسألة اقتناعات وإيمان، ما هيش مسألة فكر متأصل عميق، لكن المسألة مسألة انفعال بالوسط المحيط، تأثر بالظروف. إذا وجد المؤثر جاء الابتهاج، وإذا غاب المؤثر جاء الاكتئاب. وعايش المسكين شحات، يدور له على اجتماع ياخد جرعة مخدر علشان تفوقه شوية، ثم يعود إلى اكتئاب وأحزانه. لكن بولس كان في السجن، في السجن، وفي السجن الداخلي، وفي المقطرة، وكانت جراحهم تنزف، وكان يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهم. أين القوة؟ القوة في كلمة أحسب. كلمة أحسب جاءت 41 مرة في العهد الجديد، 19 مرة منهم في رسالة روميا بس، وروميا رسالة حسابات المنطق. والعجيب أن أكثر واحد بيستخدم الكلمة دي هو بولس، ده رجل الحساب. لكن شيء معز جدا اسمحوا لي أقول الكلمة باليوناني، مش نوع من الفلسفة، لكن علشان كلكم عارفين الأصل بتاعها. الكلمة في اليوناني لوجو زيماي، وأصلها جاي من كلمة لوجوس، وأعتقد كلنا عارفين كلمة لوجوس لأن دي أغلى كلمة على قلوبنا، مش كده؟ في البدء كان الكلمة، كان لوجوس، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. ماذا تعني كلمة لوجوس؟ كلمة لوجوس الفكر المطلق أو العقل الجوهر. في فكر، في عقل، والعقل الأصلي، العقل المطلق، العقل الجوهر هو مين؟ هو الله، هو الرب يسوع. الفكر الأساسي، العقل الأصلي، العلة التي أوجدت كل شيء. عشان كده بعد ما قال وكان الكلمة الله، الكل شيء به كان، في عقل فكر ودبر وخطط وخلق وأوجد، دعا غير الموجود إلى دائرة الوجود فصار موجود، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجود. الله العقل المطلق المفكر. واسمحوا لي أن أقول يا أحبائي، إن من هم في شركة مع الله الكلمة لابد أن يكون شريكتهم على مستوى الفكر. لابد أن يكون هناك فكر، لابد أن يكون هناك فكر. إن من يعبدون الأصنام لا يحتاجون إلى فكر، يحتاجوا الحاجات كتير قوي، يحتاجوا الهيكل الضخم، يحتاجوا المناظر، يحتاجوا الحاجات كتير قوي، لكن ما يحتاجش إلى فكر، لأن لها عيون ولا تبصر، ولها أذان ولا تسمع. لكن الله، الله هو العقل الجوهر المطلق، الفكر الأصلي، العلة التي خلقت، عاقل، عاقل، وعايز اللي بيتعاملوا معاه يتعاملوا معاه على أساس فكر، فكر. كلمة أحسب أول مرة جت في العهد الجديد، جت في إنجيل مرقس أصحاح 11 لما قال فكروا في أنفسهم. يعني واحد بيعمل إيه؟ بيفكر، مش بيشعر، لكن بيفكر، عنده معطيات بيرتبهم فوق بعض، وبيقول بما أن، بما أن، بما أن، بما أن، في الآخر إذا رتبناها فكرنا فيها. بص أصل الحكاية دي متعبة وأنا محبش أفكر، أنا مستعد أنت بس فكر لي وقول الخلاصة وأنا أمشي وراك. وهي دي المصيبة، هي دي المصيبة، هي دي اللي أوجدت سوق الديانات. ليه الديانات كتيرة؟ كل قائد دين نابع عن أتباعه في مسألة التفكير، وهم عملوا إيه؟ مشوار. الله عايزنا كل واحد فينا يدخل معه في علاقة فكرية، مش حد يفكر لك وانت تمشي وراه، مش حد يحسب لك وانت تمشي على حسبته، ما ينفعش، لكن لازم تحسبها انت لنفسك، فكر. لكن المرة الثانية اللي جات في العهد الجديد توضح معناها في مرقس 15، يقول علشان يتم المكتوب احصي مع اثما. احصي يعني فيها ايه؟ مش بس حساب، الاحصاء اخواتنا المحاسبين برضو بيقولوا لنا ان الاحصاء مش مجرد حساب، لكن تبويب وتصنيف، وده ما يتحطش مع ده، ويقعد يحط دي هنا ودي هنا ودي هنا. الحياة الروحية يبقى فيها كده، ولازم يبقى فيها كده، وكل الذين اتبعوا الرب يسوع المسيح تبعية صحيحة كانت بناء على حسابات. يا ترى ما هو شكل علاقتك بالرب؟ تقول يا انت خوفتني، يعني انت عايز تخلي علاقتي بالرب بالورقة والقلم والمسطرة والجداول؟ لا ما اقصدش، وما اقصدش انها تخلو من الشعور. فالعلاقة مع الرب اقول مزينة بالمشاعر، مجملة بالمشاعر، بتحلو العلاقة معاه بسبب المشاعر. بفرح بيك، بنقول له انا بفرح بيك قوي قوي، قولها وحلو انك تحسها، وتقول له اخبرني يا من تحبه نفسي اين فرع، بشتاق عليك. حلو، بشتاق، صح، حلو انك تفرح، انك تبتهج، انك تشتاق، حلو كلام جميل. المشاعر في علاقتنا بالرب لها دور عظيم، لكن إذا كانت العلاقة مبنية على المشاعر فهي كارثة عظيمة. إن العلاقة لا تبنى على شعور وإن كانت تتحلى بالمشاعر، لكن تبنى على فكر، حسابات. بماذا يمسك الإيمان يا أحبائي؟ إيماننا ماسك بإيه؟ ماسك بشعور ولا ماسك بفكر؟ فكر الكتاب ده في أفكار. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. إيماننا يمسك بحقائق. الخادم يقدم الحقيقة من كلمة الله وأنت تسمعها، تمسك بالإيمان بها، تحطها في جدولك، وبعدين تطلع أنت حقيقة من الكتاب تضيفها عليه، تجمع، أو ربما تحتاج أنك تطرح، أو ربما تضرب، أو ربما تقسم، بس مخك إيه؟ شغال. ومحلى المؤمن اللي لو طبيت عليه ألاقيه كده قاعد عمال يجمع ويطرح ويحسب، وأقول له حبيبي بتحسب في إيه؟ يقول هو 1500 في الشهر، منهم 100 للعمارة و150 للدروس و... لا تخافش، تخافش إن اضطريت تحسبها دي، بس ما تطولش فيها. لكن نفسي ألاقيك بتحسب حاجة تاني، بتقول أنا مريض ومرضي احتار فيه الأطباء، وأنا خدت علاجه وما نفعش، لكن أنا أعرف واحد قال لمريض آخر تكفيك نعمتي. دي زائد دي، أحط دي مع دي، أستنتج منها، أقول له أعطني نعمة، أعطني نعمة. بس أنا افتكرت حقيقة تاني، النعمة مش هيبعتها لي ملاك، لكن نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة. يبقى بما إنه في مرض، وبما إن الرب بيدي نعمة في المرض، وبما إنه بيدي النعمة من عرش النعمة، يبقى أنا إذن لازم أعمل إيه؟ أدخل أصلي. يا سلام، يا سلام لو لقيتك قاعد تقلب وتضرب بالطريقة دي. الإيمان لا يمسك بمشاعر، الإيمان يمسك بحقائق، بمعلنات. قال عنها موسى السرائر للرب إلهنا، لكن كمالة الآية حلوة، والمعلنات لن، في معلنات، في معلنات لينا. هذا الكتاب اسمه إعلان، كله إعلان من الله، أعلنه الله لنا بروحه. إن الحساب في لغة بولس يعني إحصاء، والإحصاء يعني جمع وطرح وتبويب وتصنيف. اجمع الحقائق التي أمسك بها إيمانك، ضعها بجوار أحدها الآخر، وتأمل فيها مليا، ووصل لنتائج منها، ستجدك فوق مشكلتك وفوق صعوبتك. أجيب مثال من رسالة العبرانيين لحادثتين في منتهى الغرابة، بس الاثنين مشوا بالحساب. سارة ولدت بعد وقت السن، ده الكلام ده منطقي يا جماعة ولا غير منطقي؟ غير منطقي بالنسبة للحسابات البشرية، بس المعادلات اللي الإيمان بيعملها بتدخل داتا جديدة، بتدخل فاكتور جديد، بتدخل عامل جديد على المعادلة بيغير. بصوا أقرأ الآية وبعدين نشوف طريقتين للحساب. في عبرانيين 11 بيقول كده بالإيمان، عدد 11، عبرانيين 11:11، بالإيمان صار نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل. كلام عجيب يا عم ده بتاع ربنا، أخذت قدرة على إنشاء النسل، وبعد وقت السن ولدت. جبت ازاي الكلام ده؟ اقرا الايه وبعدين نراجع المعادله. اذ حسبت الذي وعد صادقا. ابتدت ساره تحط قدامها المعطيات بالطريقه الاتيه: انا اشتاق الى طفل، انا حاولت ان احصل على طفل وفشلت، انا قد مضى بالعمر وقد عبرت وقت السن، فأنا عمري الآن 90 سنة، أنا لا أستطيع إنشاء ناس. معادلة مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ مظبوطة. ثلاثة الأولانيين دول أنا حاولت ما استطعت، مش كده؟ أنا أشتاق إلى ولد في الأول، أنا حاولت ما استطعت، أنا مضى بالعمر وعبرت وقت السن، دي زائد دي زائد دي، النتيجة لا يمكن الحصول على نسل. طب ندخل فاكتور بس جديد في المعادلة، ممكن زائد الثلاثة دول زائد وعد من الله نحو زمان الحياة أرجع ويكون لسارة ابن. فضحكت، أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ لا يا حكش علي، أنا معادلتي ما تخرش المي، أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ ده في فاكتور رابع كمان أنا ما حطتوش، إن إبراهيم نفسه إيه اللي جرى له؟ شاخ، يعني عقد المعادلة خالص. وسيدي قد شاخ، ما ينفعش. فضحكت فقال له، لماذا ضحكت سارة؟ هل يعصر على الرب أمر؟ هل يستحيل على الرب أمر؟ عندما سمعت هذه العبارة من فم الرب حسبت أن الذي وعد صادق، ودخلت الفاكتور الجديد ده للمعادلة. تعالوا بقى نحسبها تاني، أنا مش تاقل طفل، أنا حاولت وما قدرتش، أنا 90 سنة، إبراهيم 100 سنة، لكن زائد نمرة 5، هو وعد، هو قال، أخذت قدرة على إنشاءه، خدتها بالشعور كده واللهوجة ولا بالحساب؟ الحساب، أي حساب؟ حسبت أن الذي وعد صادق. لازم تتعلم تحسب، لازم تتعلم تطرح وتجمع في الكتاب، لازم تتعلم، معلش اسمح لي أقول، تتعلم حضرتك تقعد، اقعد اقعد، اعمل معروف اقعد. طول ما انا ديني قاعد 2 ساعة في الاجتماع، لا ما اقصدش القعده دي، اقعد في البيت. اسمح لي اطلب منك طلب تاني، اسمحي لي اختي، قيل عن دانيال مضى الى بيته وكواه مفتوحه وجثى على ركبتيه، جثى. اركع، كتاب الله يتركع قدامه. انت لما بتقرا الكتاب انت في لقاء مع الله، انت مش بتقرا جغرافيا ولا تاريخ، انت في لقاء مع انفاس الله، مع الله متنفسا. الله هيطلع انفاسه من جواك، كيف تستقبل انفاس الله؟ اقبلها جاثيا على ركبتيك، وخد النفس، خد الوعد منه يحييك. يقول في مزمور 119، وقولك أحياني، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. اقعد، اقعدي، اقعدي، بلاش العادة الغبية بتاعت قراية الكتاب واحنا رايحين ننام يا جماعة، بلاش العادة دي، اعمله معروف، عادة سيئة، عادة سيئة. بلاش حكاية حط كتاب جنب المخدة، بركة، بركة، يشيل العفاريت، حرام عليكم، رخصتوا الكتاب، رخصتوه، أهنتوه. الكتاب يقرأ ونحن جاثين. أنا أعرف طبعا أن في البعض تعوقهم الظروف الصحية أو السن، لكن إذا لم تستطع الركبتان أن تجثوا فليت القلب يكون جاثيا في خشوع. وأقول له تكلم يا رب، جيت مفرغ ذهني، جيت فضيلك، جيت أعد لك، جيت علشان أقول لك اتكلم يا رب. تكلم يا سيدي فصمتك يخيفني، ما تحرمنيش من كلام. وخد الكلام، مش الحمد لله ربنا عزانا، لا، خد الكلام واجمعه على اللي عندك، أو اطرح منه حاجات عندك وشوف الخلاصة واطلع بنتائج. وكل مرة تقعد قدام الرب اجمع واطرح وقول في النهاية اني احسب. امين. طب تعال نشوف المثل الثاني في عدد 25، او اقرأ العدد اللي قبله عن ابراهيم، عدد 17، بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب. يعني وهو مجرب، يعني هو مدبوح من جوه، كانش بيقدمه هو، يعني الأمر سهل بالنسبة له، لكن زي ما بيقول المرنم، دايس على ألمي. راح وهو دايس على ألمه. قدم الذي قبل المواعيد وحيده، قدمه، قدم الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل. طب إزاي؟ إزاي تروح تذبح إلى ربنا قال لك هيجي لك نسل بني؟ تعالوا نشوف المعادلة دي. أنا ما عنديش غير ولد واحد اسمه إسحاق، ما هو ما سابوش اتلخبط، إسحاق الذي تحب، عشان ما حدش بعد كده يقول لا ما مش هندخل في الكلام اللي ملوش لازمه. إسحاق ما عندوش غير ولد واحد اسمه إسحاق، ولو كان قال له خد ابنك وصعده كان راح ذبح الواد الثاني، ما هو كان لا. لكن هو قال له تاخد مين تذبحه؟ إسحاق. هو ما عندوش غير ولد واحد اسمه إسحاق. الوعد من الله أنه بإسحاق يدعى لك نسل. أنا عبرت 100 سنة وشوية، أكثر من 110، وما أقدرش أجيب تاني. إذن بناء على الثلاثة، إذا ذبحت إسحاق يبقى ما فيش نسل. المعادلة صحيحة ولا مش صحيحة؟ بالعيان وبالمنظور وبالواقع صحيحة 100%. لكن يرجع بذهنه ويقول بس الله كان زمان قال لي نسلك سيكون كنجوم السماء، وربنا بيقول لي اذبحه. طب تتحل ازاي؟ يبقى اكيد بعد ما اعمل الثلاثة دول واذبح اسحاق الله هيعمل ايه؟ هيقوم. صلى الله ما بغيرش كلام وقال لي باسحاق يدعى لك نسل، خلاص يبقى الله هيقوم. بس انت سمعت قبل كده حبيبي عن حد مات وربنا قومه؟ يعني سمعنا عن واحد طلع حي اللي هو مين؟ اخنوخ. لكن انت عمرك سمعت يا ابراهيم عن واحد مات مذبوح وربنا لصم رقبته تاني ورجع له روحه تاني وقومه تاني يا ابراهيم؟ ده كلام يدخل العقل. قال هو كان يدخل العقل من الاول ان واحد ممات وعقيم يبقى ليه نسل كنجوم السماء. اللي ادى وانا في 100 وهي في 90 يقدر يعمل ايه؟ او باختصار الذي يحيي الموتى قادر على الإقامة من الأموات. ما هو أحياني وأنا ميت، ما أنا كنت ميت وصار كانت ميتة من جهة الخلف وربنا ادانا يبقى يقدر. اسمع بقى بقية الآية وشوف المعادلة اتظبطت ازاي. إذ يقول كده، إذ حلوة، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، وعشان كده راح ويقول للغلامين اقروها في تكوين 22، اجلسا انتما ها هنا مع الحمار حتى نسجد ونرجع اليكما. هتسجد ازاي؟ هتبح. طب وهترجع ازاي؟ هرجع بيه. طب ازاي؟ ربنا هيعمل ايه؟ هيقوم. ايمان، ايمان، ايمان له يد طويلة جدا تصل الى السماء تسحب معطيات من السماء تضيفها إلى معادلة المنظور المؤلمة يتغير شكل المعادلة. إيمان يرى من لا يرى، إيمان يستطيع أن يحلق فيصل إلى دائرة غير المنظور ويأتي من هناك بحقائق أساسية ثابتة راسخة يضيفها إلى معادلات المنظور فيتغير كل شيء، كل شيء. وآه لما العين بتتحول عن غير المنظور الحسابات كلها بتطلخ. قال له هوكلهم لك لحمة يا موسى. قال له لا 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 لا، دي زادت قوي، دي زادت قوي. أنا بقى يعني بصراحة كده يعني كفاية بقى استخفاف بعقلي. استخفاف بعقلك؟ وانا كنت استخفيت بعقلك قبل كده حبيب. أنا بقول لك هوكلهم لحمة، لا يوم ولا 2 ولا 5 وعايز يغيزه، ولا 10 ولا 15 ولا 20، لكن شهر. قد قال له 600,000 راجل الشعب الذي أنا سائر في وسط وتطعمهم لحم شهر من الزمان؟ هل يسبح لهم حيوان البر؟ هل يجمع لهم سمك البحر؟ ده كلام ما يدخلش العقل. طب هو اللي قبل كده يا موسى كان يدخل العقل؟ واللي عشت فيه من يوم ما طلعت كان يدخل العقل؟ وكيف تمطر السماء منا في كل يوم؟ وكيف يخرج لهم من الصخرة ماء؟ وكيف تتبعهم الصخرة حيثما صاروا؟ وكيف يعبروا في البحر كما في اليابسة؟ الله لا يتغير، أنا أهيا الذي أهيا، يسوع المسيح هو أمس. لا يا موسى، مش المشكلة تدخل العقل ولا ما تدخلش، المشكلة إنك بطلت تمد إيدك وتاخد المعطى تاخد الداتا، تاخد المعطيات، تاخد الفاكتور اللي كان بيغير لك المعادله كل مره. انت عينك نزلت عن فوق، فبطلت تاخد من فوق اللي يغير لك المعادلات بتاعتك، فبقيت بتحسبها كواحد من اهل الارض. هل يا احبائي تقوم حياتنا الروحيه على الحسابات، ام اننا نعيش في زمره العابدين، نبتهج مع المعيدين، رايحين الكنيسة، رايحين الاجتماع، جايين من الاجتماع، في حفلة، في فرصة، في وعظة، في حاجة حلوة، ونروح ونهيص ونرجع زي ما احنا، فيش حاجة دخلت. يقولك لا لا لا، كانت الوعظة كويسة، عظيم. طب اللي دخل من الوعظة ابتدى يدخل في الحسابات بعد كده؟ احنا كمان هندخله في الحسابات، ده لزوم القعدة، يعني نسمع نتبسط نروح خلاص. لا حبايب، احنا مش جايين نديبنج هنا، احنا مش جايين نخدر الناس، احنا مش جايين نحايل الناس، لكن احنا جايين نتكلم باقوال الله، علشان تاخد الكلام ده وتستعمله. احكامي تعملون، فرائضي تحفظون، التي ان سلك بها انسان يحيا. عيش بالكلام، عيش بالكلام، عيش بالكلام اللي الرب بيقوله لك. ابدأ دخله في معادلاتك. صدقني انت كل يوم بتحسب، انت غصبا عنك شئت ام ابيت، انت كل يوم عمال تحسب وشغال حسابات. انا اللي بطلبه منك ان الكلام اللي تاخده من الرب في القعدة معاه او تاخده من الرب في اجتماع، دخله في المعادلات بتاعتك، عشان تقدر تقول مع بولس اني احسب. لكن كمان اضيف اقول انه حسب بالمفرد، مع انه في مرة تاني حسب بالجمع. لاحظوا في كورنثوس الثانية 5 قال محبة المسيح تحصرنا، فنحسب هذا، ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا، كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام. لماذا حسبها في كورنثوس الثانية 5 بالجمع وقال نحسب، وهنا حسبها بالمفرد وقال احسب؟ عندي بعض الأسباب أذكر منها ما تيسر، بس علشان الوقت أقول إنه هناك كانت الحسبة منطقية بديهية بسيطة جدا، إنه المسيح لما مات من أجلنا الجميع إذن ماتوا، يعني كانوا يستوجبون الموت وكانوا في عداد الأموات. دي محتاجة من أي مؤمن مزيد من التفكير. أعتقد إن دي كانت بداية لقائه مع المسيح، عشان كده مش بيفرضها عليك، لكن ده واقع انت بتقر بيه، وضم نفسه مع اخواته او ضم اخواته معاه في الحسبة دي، لانه عارف ان ده ايمان الكل يقر بيه. نحسب هذا، اذا كان المسيح مات لاجلنا يبقى جميعنا كنا نستوجب الموت، عشان نعيش اللي جاي لا لانفسنا بل للذي مات لاجلنا وقام. لكن هنا لا يريد ان يفرض حساب ايمان النصرة الذي يرى أن الألام لا تقاس، لا يريد أن يفرض هذا على أخواته، لكن عايز كل واحد يحسبه لنفسه. أنا ما أقدرش أفرض عليك مستوى إيمان معين، ما أقدرش أقعد أنا أحسب 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 وأطلع بنتيجة وفي الآخر ألزمك أنك تسلم بهذه النتيجة. يعني السين تساوي 100، تقول لي مش فاهم، اقول لك هي 100 وتقبلها 100 وما تقاوحش وما تجادلش، هي 100. لا ما ينفعش، في المسيحية ما فيش كده. لكن ليه سين تساوي 100؟ تعال نحسبها وادي لك المعطيات واسيبك انت تعمل ايه، تحسب. ده اللي كان بولس عايز يعمل. بعض المؤمنين عايزين يفرضوا على الاخرين ايمانهم. ايمانهم حلو بس ما اقدرش افرضه عليك، ان انا اقول لك ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. إذا كنت مقتنع بها فعلا ده بركة من الرب إنه وصلني لكده. لكن ما أقدرش أروح ماسك مؤمن متألم قول يا أخي مش عيب عليك، بقى ده كلام برضه، بقى أنت تتألم من شوية الحاجات الفارغة دي، ده ألام الزمان الحاضر لا تقاس. ما ينفعش تقول له كده، ودي وعظة خايبة فاشلة وما بتعزيش، بل بالعكس بتعمل إيه؟ بتتعب أكتر. طب وما لا ساعده إزاي؟ أنت ما تحسبلوش، أنت اديله المعطيات وسيبه هو يحسب. بس من ساعة ما وقفت عمال أصرخ وزعق وأقول يا ريت نتعلم الحساب. المشكلة أني بزور بعض المؤمنين وأنا بحس أني أديله المعطيات بس هو قاعد يتفرج ومش بيحاول حتى ان هو يحسب، لانه ما ولفش ان هو يحسب. هو مولف في علاقته مع الرب على انه يروح الاجتماع ينفعل ويتفاعل ويتأثر ومشاعره تهيج او يبهر بكلمة ويروح وخلاص. لا لا يا احبائي، علينا ان نتعلم كيف نحسب. وعايز تعزي مؤمن ما تفرضش عليه النتيجة، لكن اديله المعطيات وسيبه هو يحسب. الامر الثاني، لكي لا يكون حسابك هو مجرد تأثر بالآخرين، لأنك إذا مشيت على حسبة غيرك هتقف إن آجلا أو عاجل. تشوفوا الحاجات دي، تلاقي مؤمن يفرح بمؤمن، يحب مؤمن، يصاحب بمؤمن، شوفوا كده يتبسط بيه، حط عينه عليه يقول هصاحبه ده، ويعرف يصاحبه، مش هيغلب يعني، يجيب له هدية في عيد، يجامله بتاع، يصاحبه. وبعد ما يصاحبه يقول اصله حياته الروحيه حلوه وانا عايز ابقى زي، ويمشي معاه شويه، بس بعد ما يمشي معاه شهر شهرين تبص لها اخونا طب في السك. ليه؟ لانه مشي على حسبه غير. زي مين؟ زي لوط. من زمان قيل عنه ولوط السائر مع ابرام، مشي على حسبه ابراهيم، نفعت؟ لا، لازم تحسبها لنفسك يا لوط. ولانه للاسف ما كانش بيعرف يحسب، عاش من غير ما يحسب، وضاع المسكين وانتهت حياته في الظلام، ما قدرش أبدا ولا مرة يخسر يا لوط. بار بار ولا مش بار؟ ويمكن فيه هنا النهاردة أبرار كتير من الصنف ده، بار بس ما عرفش ولا مرة يحسب حسبة إيمان. رب يقول له أهرب، هحرقها يا لوط، ومن حبي ليك وشفقت عليك بعت لك ملاكين يمسكوه من ايده ويطلعوه. لأهرب، اهرب الى الجبل، أأمن حتة ليك يا لوط تروح الجبل. قالوا لا 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 لا، اعمل معروف، ما يصحش بقى ده كلام، بقى تودوني الجبل؟ طب ما انا هموت هناك، النار هتوصل لغاية عندك يا اخي، يا جاهل يا جاهل. طب وانا لو عايز اموتك ما سيبك تتحرق فيه، وابعت لي ملاكين واتعب نفسي ويطلعوك؟ يقول لا، أصل أنا لو رحت الجبل هتحرق هناك، لعل الشر يدركني فأموت. بقى الرب ينجيك علشان يموتك؟ مش قادر يفهم، أصل طول عمره ما تعلمش اللي هو يحسب. طب أنت، طب إيه اللي يريحك يعني؟ قال له أنتوا جايين تحرقوا كم بلد؟ قال له خمسة، واخدين الأمر بخمسة، سدوم وعمورة والبلاد اللي حواليها، ومن ضمنهم بلد صغيرة خالص، قرية اسمها صغر. قال له طب إيه رأيك ما تسيب لنا صغر دي، بلاش تحرقوها، ودي صغيرة يعني مش هتعمل معاكم حاجة، سيبوها لي أعيش فيها. طب يا حبيبي ليه عايز تعيش في صغر؟ قول عشان ما موتش. يا حبيبي أنا جاي أنجيك وبقول لك أعيشك في الجبل وأنا أحفظك ومش هموتك، وأنا لو سمح لك بالموت ما أنا موتك وأنت فيها في صدوق. لا لا لا، أنا حكاية الجبل دي مش مطمناني أبدا. أي بس أنا بقول لك روح الجبل يبقى لازم تطمن. لا لا لا، أنا مش مطمن، سيب لي مدينة، برضو المدينة أحسن من الجبل، أهي مأهولة وضمان وأمان. يعني عايز تروح صغر؟ اه، وما تحرقهاش من عنا يا حاط، سمعت لك فيها، روح. ومرضيش الرب يحرق صغر، وراح صغر. تعرفوا بعد ما راح صغر سابها وراح الجبل؟ تعرفوا ليه؟ قال لك يا واد، هو ساعة لما طلع القرار من السماء كان نطلعه بحرق الخمسة، وهم سمعوا لي اه وقالوا لي مش هنحرقها، بس مش ضمني، مش يمكن يغيروا كلامهم ويحرقوا صغر، يبقى انا احسن حاجة روح الجبل. قولوا لي ده يعمل معاه ايه ربنا؟ يعمل معاه ايه ربنا؟ هل استجاب له الصلاه؟ استجاب. نفعت استجابه الصلاه معاه؟ لا، لانه ما عندوش ايمان. وانا عايز اقول لك، ممكن تصلي وتطلب طلبه كبيره او ربنا يستجيب لك وما تغيرش في الوضع شيء، لكن اللي يغير الوضع استجابات وحسابات الايمان. لما يبقى عندك ايمان، رب بيقول لك روح الجبل، يبقى امين على الجبل يا رب، وعلى الجبل مش هيجرى لي حاجة. الرب قال روح صغر، خلاص الرب ما بيغيرش كلامه، روح على صغر. لكن انتهت حياته وهو لا يعرف أن ينجح في إقامة وحل معادلة إيمان واحد، ومؤمن وبار. وأنا أخشى أن يكون العمر قارب على الانتهاء، وقد كلل الشيب رأس الكهول زي ما بيقولوا، وخلاص قربت تخلص وأخاف إنك تكون لغاية دلوقتي مش متعود على حسابات الإيمان. قل يا رب افتح لي عيني، أنر لي قلبي، خليني أتعلم آخذ معطيات، خليني أتعلم أقعد معاك وتحلى القعدة معاك. علاقتي شخصية بمن فدى نفسي، ورؤيتي واضحة إليه كالشمس. لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي، إذا السماء والدنا وأثبت الأركان تمايلت نحو الفنا واستسلم السكان، يبقى سلامي ثابت فسيد الأكوان. يقول ثق إني هنا وأنت في لحظة. جاب منين الأخ الكلام ده؟ وهو عنده ورم في المخ يوم ما كتب الترنيمة دي، وقالوا له خلاص شاب عمره 30 سنة ورم سرطاني في المخ، قعدوا كتب الترنيمة دي. فسيد الأكوان يقول لثق إني هنا وأنت، خلاص اتظبطت المعادلات كلها وتحلل، بس اتعود على إنه يحسب. هل اتعودنا نحسب يا أحبائي؟ الكتاب ده أخباره إيه معانا؟ بتعملوا إيه بيه في البيت؟ هل تقبلونه؟ هل تحبونه؟ هل تجالسونه كثيرا؟ هل تقول عنه هو لذتي أهل مشورتي؟ هل تفرح بهذا الكتاب ومعلنات الله فيه؟ هل بتاخد منه الفكرة ورا التانية وترتبهم وتبوبهم وتحسب حسابات صحيحة؟ ولا انت ماشي وبس بالزق، ترنيمة تطلعك وشوية صداع ينزلوك، وهدية تفرحك وكلمة تجرحك، وملطشة لكل من هب ودب، إذا هب شوية ريح تكتئب، وإذا الشغل في حال مايل تكتئب، وحالتك لن تثابت ولا انت عارف تفرح ولا انت عارف تخدم. أين حسابات الإيمان؟ هل يا أحبائي نقف مع هذا الرجل؟ هل يعطينا الرب أن احنا نقول إني؟ لا، هي نقول فا إني، لأن الفه مهمة، بس هنقف عندها المرة الجاية. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تستحق أن تذكر أمام المجد العتيد أن يستعلن فينا. أنا هختم كلامي وهقول معلومة فكر فيها. بولس لما قاس الآلام بتاعته قاسها على نوع واحد من المجد، اللي هو مجد اسمه عتيد أن يستعلن فينا. بنعمة الرب هنقف مرة من المرات عند 10 أنواع من المجد لينا. عشر أنواع من المجد لينا. نوع واحد منهم بولس فكر فيه، قال إن آلام الزمان الحاضر بكل أصنافها وأشكالها ما ينفعش إني أذكرها أمام هذا المجد. أنا هصليها من أجلك ومن أجلك ومن أجل نفسي. أنا نفسي تطلب معايا الطلبة دي من رب. خذني بروحي يا رب إلى المجد، اعمل بي سياحة في دوائر المجد. حابب أشوفك يا رب، عايز أشوف مجدك يا رب. يا رب أنا بفهم في آلام الدنيا كتير، بس ما بفهمش في المجد كتير. أنا بعرف في المنظور كويس، بس ما عنديش خبر بغير المنظور. يا رب اسبح بروح يا رب، قاس 1000 ذراع وعبرني. عبرني، خدني يا رب، خدني لفوق كده، طلعني شوية من اللي أنا فيه. مرني مرني، أنا مش قادر أجيلك. مرني أن آتي إليك رغم ثقل جسدي. خدني كده وخليني أسبح في الذي سبح في حسقيال، نهر سباحة لا يعبر. يا رب وريني العروش، وريني الأكاليل، وريني الباقيات الباقيات، وريني ما هو أبدي يا رب امسك ايدي وخليني المس. قالوا ليعقوب المس مركبات بعتها يوسف، فعاشت روحه. قل له أنا ذبلت، أنا نشفان، لأني مش لامس أي حاجة جاية من عند يوسف. لمسني، شوفني، سمعني، شممني، حسسني روحيا باللي لي عندك. خدني بعيد عن نفسي، خدني بعيد عن عالمي، طلعني برا ظروفي، طلعني برا روحي. تعبت، تعبت من اللي أنا فيه ومن نفسي، وريني شيء من اللي ليا يا رب. اعمل معايا معروف. أين عين الإيمان؟ أين عين الإيمان؟ قال واحد الإيمان هو التلسكوب الذي يستحضر كل دائرة غير المنظور إلى دائرة حواسنا، يقربها لك، يجيبها لك، تشوف أحجارها وتشوف مقاساتها وتفهم إيه اللي فيها. هتصرخ وتقول غريب أنا ونزيد، مش عايز حاجة من هنا أبدا. أطلب الطلبة دي من الرب. ما تطلعش من الاجتماع إلا وإنت مصر إن يفتح لك عينك. تعيش مغمض، ما ينفعش تبقى مؤمن ومغمض. مؤمن لازم تبقى مفتح، شايف اللي ليك فوق.